بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا أمس بعض مقالات الصوفية المنحرفة، ورد شيخ الإسلام رحمه الله عليهم، ثم أخذنا أنواع الفناء، وأنه
فناء شرعي، وفناء عن مشاهدة السوي، وفناء عن إرادة السوي.
قد الأول الشرعي هو عن إرادة السوى، الثاني شهود السوى،
الثالث وجود
عن وجود السوى. ما مراد بالسوى؟ أي سوى الله سبحانه وتعالى. وأما الفناء عن إرادة السوي فهو الفناء الأول الذي سماه شرع الإسلام بالفناء الشرعي، تقدم معرفة معانيها في الدرس الماضي. ولا يزال هو بقية فقرة كانت مناسبة نقرأها أمس في سياق الرد على من ينكرون التمييز بين الأشياء والتفريق بينها، ويقول إنما هذا للشرع، وأما العقل فإنه لا يميز بين الأشياء ولا يفرق بينها، وجعلوا كل شيء هو واحد، وأثبتوا القدر ولم يثبتوا الأمر والنهي. قال شيخ الإسلام رحمه الله، قال: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس، أي الذين ينكرون القدر، أو الذين يغلون، نعم الذين يغلون في إثبات القدر وينكرون الأمر والنهي، يغلون في إثبات القدر وينكرون الأمر والنهي، وهم كما تقدم الجبرية وغلاة الصوفية. وإن كان الجبرية عموما أطلق أثبتوا الأمر والنهي. قال: فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، ومعنى أن يطرد قوله أي أن يجعله ثابتا في جميع الأحوال، فالقول المضطرد هو الثابت في جميع صوره وأحواله وما يرد فيه. فيقول: هؤلاء قولهم في الغلو في إثبات القدر، وأن الإنسان مجبور، وأنه ليس هو الفاعل، يقول لا يمكنهم أن يطردوا هذا القول، أي أن يجعلوه ثابتا مضطردا في جميع الصور والأحوال. قال: فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور، كما تقدم عنه، يقول لولا ما جاء في الشرع وإلا لا يفرق بين الظلم والعدل، بين الإحسان والإساءة، بين الشرك والتوحيد. قال: فعومل بموجب ذلك، إذا عومل بموجب ذلك مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، أوصاب أمراض، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه. وقيل له هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله، وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له، فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. وهذا واضح، أن يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا جيء إلى أحد هؤلاء فضرب أو أجيع حتى يمرض وحتى يتألم من الضرب، فإنه لا يرضى بذلك لنفسه، بل يلوم من فعل ذلك في حقه، فيقال له كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذن خرجت عن أصل مذهبك الذي تقرر من أن الكل فعل مقضي مقدور لا مناص عنه ولا مفر منه، وأن العبد مجبور على ذلك. فيقول له: سترجع إلى قول أهل السنة والجماعة، وأن قول أهل السنة والجماعة وإن كان الأمر مقدرا مقضيا، لكن الله عز وجل أمر بأوامر ونهى عن نواهي، وما نهى عنه الاعتداء والظلم للناس والبغي عليهم. وأما على قولك وعلى أصل مذهبك فإنك لا تلوم هذا الفاعل، فإن فعله بقضاء الله وقدره. وقد ذكر عن عمر رضي الله عنه أنه أتي برجل من أمثال هؤلاء شرب الخمر، فقال: لمن شربت الخمر؟ قال: قدر الله علي. فجلده عمر رضي الله عنه، وقال: وهذا الجلد أيضا واقع بقدر الله عز وجل. وهذا متعلق بالفقرة التي قبلها. قال شيخ الإسلام: قال: والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور. لن يبين كما أن القدر ثابت، لكن المؤمن قد أمر ونهي، فأمر بأوامر ونهي عن أمور، وأمره الله تعالى بالصبر على أقدار الله، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الشاهد: إن تصبروا في الصبر، وتتقوا، والتقوى هي فعل المأمور وترك المحظور. وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. كذلك فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه. ولهذا قال: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. ولأن شيخ الإسلام رحمه الله قرر أن العبد مأمور ومنهي، وأنه يجب أن يمتثل الأمر وأن يجتنب النهي، وأن لا يحتج على ذلك بالقدر. ثم بيّن شيخ الإسلام رحمه الله، وسيطيل الكلام في الاستغفار، بيّن أن العبد في هذه الأوامر وفي هذه النواهي لا بد له من تقصير، لا بد أن يقع في تقصير في جانب الأمر وفي جانب النهي. قال: فشرع له الاستغفار، وكانت حاجة العباد إلى الاستغفار حاجة ماسة، فأمرهم الله تعالى به لأجل تكميل النقص الذي قد يحصل عندهم في امتثال الأمر واجتناب النهي. قال: فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى الله، توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا الحديث جمع فيه شيخ الإسلام رحمه الله بين حديثين: الحديث الأول حديث الأغر بن يسار في صحيح مسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله، ولفظ توبوا إلى ربكم هذا لفظ الإمام أحمد. في تمام الحديث: فإني أتوب في اليوم 100 مرة. هذا حديث الأغر في صحيح مسلم. والجزء الأخير هو حديث أبي هريرة: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، هو حديث أبي هريرة في صحيح البخاري. وشيخ الإسلام رحمه الله كان ينقل من حفظه. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وهذا حديث الأغر بن يسار أيضا في صحيح مسلم. ومعنى يغان، قال العلماء، معنى الغين أو يغان هو ما يطرأ من ترك الذكر، لأجل إجمام النفس والاستعداد لذكر آخر. بعضهم عبر قال معنى يغان هو قال ما يقع من النبي صلى الله عليه وسلم من غفلة عن الذكر، وهذا التعبير غيره أحسن منه، بل كما قال بعض الشراح وهو تعبير أحسن قال هو ما يعرض له صلى الله عليه وسلم من ترك الذكر لأجل إجمام نفسه وإراحتها والاستعداد لذكر آخر. فكان عليه الصلاة والسلام يعد هذا الأمر أمرا يحتاج إلى استغفار، يعد ترك الذكر لأجل إراحة النفس وإجمامها ولأجل الاستعداد واستقبال ذكر آخر، كان يعد هذا الترك عليه الصلاة والسلام أمرا يحتاج إلى استغفار. فقال إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ليس في وأتوب إليه حديث الأغر في صحيح مسلم بدون وأتوب إليه، إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. قال وكان يقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. حديث أبي موسى في الصحيحين، ولكن لفظه أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، وأنت لا إله إلا أنت جاء في أحاديث أخرى. كل هذه الأحاديث ما الشاهد منها؟ الشاهد استغفاره عليه الصلاة والسلام بل واجتهاده في ذلك واعترافه أن جميع ما ذكر في هذا الحديث عنده وكل ذلك عندي. قال وقد ذكر أو ذكر ذكر الله وقد ذكر يا الله عن آدم بن البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه، وعن إبليس أبي الجن أنه أصر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه. انظر آدم لما تاب، لما وقع في الذنب ثم تاب واستغفر ورجع إلى الله تاب الله عليه واجتباه. إبليس لما أذنب واحتج على ذنبه بماذا؟ بالقدر، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فلعنه الله تعالى وأقصاه وأبعده وطرده. قال فمن أذنب ذنبا فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال تعالى وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والشاهد منها ظاهر، فيها أمر بالتوحيد وأمر بالاستغفار. وقال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه، كذلك الاستقامة إليه بعبادة وترك ما سواه بتوحيده. وقال تعالى ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. قالوا في الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء. هذا الحديث شديد الضعف، رجل ابن أبي عاصم كما ذكر برقم 7 في السنة في كتاب السنة، وأخرجه أيضا أبو يعلى والهروي في ذم الكلام وغيرهم. من طريق محرز ابن عون. طريق محرز ابن عون قال حدثنا عثمان ابن مطر الشيباني. حدثنا عثمان بن مطر الشيباني قال حدثنا عبد الغفور عن أبي بصير كذا وقع عند ابن أبي عاصم عن أبي بصير وقع عند أبي يعلى عن أبي نصيرة وقع عند الهروي عن أبي نصير وقع عند غيرهم عن أبي نظير مختلف في كنيته عن أبي بصير عن أبي رجاء العطاردي عن أبي بكر. وعثمان بن مطر الشيباني شديد الضعف قال فيه البخاري وأبو حاتم وأبو أحمد الحاكم منكر الحديث منكر الحديث. وشيخه عبد الغفور هو عبد الغفور ابن عبد العزيز أبو الصباح الواسطي. هو عبد الغفور ابن عبد العزيز أبو الصباح الواسطي متروك. سئل الحديث شديد الضعف. ما هو الشاهد من المال الساقه شيخ الإسلام قرن في بين التوحيد والاستغفار. وقد جاء في أول أن أبا بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فإن الشيطان قال. قال وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذي النون أنه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه. حديث دعوة ذي النون أخرجه أحمد والترمذي والنسائي في السنن الكبرى وغيرهم من طرق عن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي عن إبراهيم ابن محمد ابن سعد بن أبي وقاص. عن إبراهيم بن محمد بن سعد بن أبي وقاص قال حدثني والدي محمد. قال حدثني والدي محمد عن أبيه سعد قال مرت بعثمان وهو في المسجد فسلمت عليه إلى آخره. ثم قال كنت أتفكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. وإسناده حسن رجاله كلهم ثقات غير يونس بن أبي إسحاق فهو صدوق. ما هو الشاهد منه؟ أن يونس جمع بين التوحيد لا إله إلا الله وبين الاستغفار بقول إني كنت من الظالمين. قال وجماع ذلك أنه لا بد في الأمر من أصلين ولا بد في القدر من أصلين. هذا خلاصة ذلك. الأمر يقول شيخ الإسلام هناك أمور مقدرة وهناك أمور مأمور بها، والمأمور به لا بد فيه من أصلين، والمقدر لا بد فيه من أصلين. قال ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في المأمور وتعديه للحدود. ولهذا كان من المشروع أن تختم جميع الأعمال بالاستغفار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، كما في صحيح مسلم عن ثوبان. وقال تعالى والمستغفرين بالأسحار فقاموا الليل، ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كما في حديث ابن عباس في صحيح مسلم أنه قال آخر سورة نزلت هي سورة النصر. وفي الحديث الصحيح متفق عليه عن عائشة أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. طيب، حاصل هذا الأصلان في الأمر ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أصلين: الأصل الأول الاجتهاد فيه علما وعملا، فإذا أمر الله تعالى بأمر فالأصل الأول في هذا الأمر أن يجتهد الإنسان فيه، يجتهد في تعلمه ويجتهد في العمل به. والأصل الثاني هو الاستغفار، أن يستغفر الله عز وجل مما قد يحصل منه من تقصير أو خلل في امتثال أمر الله عز وجل، فيبدأ بالعمل يتعلم ثم يعمل به، ثم إذا عمل العمل استغفر الله سبحانه وتعالى أن يكون قد حصل في عمله نقص أو تقصير. ولذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن كثيرا من الأعمال ختمت بالاستغفار، فالصلاة بعد الصلاة مباشرة شرع على الاستغفار. كذلك أخبر الله عن المتقين أنهم لما قاموا الليل جعلوا آخر الليل وهو السحر استغفارا. هكذا آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم ختمت بماذا؟ بالأمر بكثرة الاستغفار. هكذا القرآن آخر سورة نزلت من القرآن كان فيها الأمر بالاستغفار والإكثار منه، وهذا كثير لو تأملته في أعمال كثيرة. نعم، في كثير من الأعمال يأمر الله عز وجل بالاستغفار عقب الأعمال لأجل أن يكون هذا الاستغفار جابرا لما حصل من نقص أو خلل في هذه العبادة وفي امتثال هذا الأمر. هذان الأصلان في الأمر، ما هما الأصلان؟ الاجتهاد في العلم والعمل، والثاني الاستغفار لله عز وجل بعد هذا العمل. قال: وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه، وإذا أذاه الناس علم أن ذلك مقدر عليه. هذان الأصلان في القدر. الأصل الأول الاستعانة بالله في فعل ما أمر به، فإن العبد لا يمكن أن يعمل العمل بمجرد ذكائه أو بمجرد فطنته أو بمجرد قوته، ولكن لا بد له من إعانة الله سبحانه وتعالى فيستعين بالله عز وجل. الأصل الثاني هو الصبر على المقدور، إن حصل له من مقدور ما يكره أو ما يؤذيه فليصبر على ذلك. فاستعان بالله سبحانه وتعالى في فعل ما أمر الله تعالى به، وأيضا التوكل عليه والتعلق به، ثم إن حصل له شيء يصبر ويتحمل هذه المقدورات التي قدرها الله سبحانه وتعالى. قال: ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق وعصى آدم ربه فغوى؟ قال في كذا وكذا سنة. قال فحج آدم موسى. الحديث الصحيح عن أبي هريرة. وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب، فإن آدم كان قد تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن قرر الأصلين في القدر، الأصل الأول الاستعانة بالله عز وجل، والأصل الثاني الصبر على مقدورات الله عز وجل، قال من هذا الباب حديث آدم وموسى. فهذه مصيبة، فذكره آدم، ذكر موسى أن هذا أمر قد قدره الله، وأن الواجب فيما قدره الله ماذا؟ الصبر. أن الواجب فيما قدره الله تعالى الصبر. ولذا هذا الحديث اختلف فيه الشراح كثيرا عن تأويله ومعناه. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هنا تأويلا، وهو أن احتجاج موسى على آدم لم يكن بالمعصية التي ارتكبها، ولكن كان لأجل ماذا؟ المصيبة. فاحتج آدم بالقدر على المصيبة، والاحتجاج بالقدر على المصائب مشروع. إذا حصل الإنسان مصيبة ابتلاء يقول هذا أمر قدره الله، هذا الفقر قدره الله، هذا المرض قدره الله، هذا الموت قدره الله، هذا مشروع ومرغب فيه. فقال شيخ الإسلام رحمه الله احتجاج آدم هو من هذا الباب، احتج بالقدر على مصيبة نزلت به، وذكر موسى بالصبر وأن هذا القدر لا بد فيه ماذا؟ من الصبر، وهو الخروج من الجنة. وهناك توجيه آخر ذكره ابن القيم وارتضاه في شفاء العليل وغيره، سبق أن ذكرناه في شرح الطحاوية، ما هو؟ ها؟ يعني أن آدم احتج بالقدر على الذنب بعد ماذا؟ بعد التوبة منه. إنسان عصى الله عز وجل وفعل المعاصي ثم تاب وحسنت توبته ورجع إلى الله، فيأتي من يذكر تلك الذنوب، يقول قد عملت كذا وعملت كذا، فيقول ذاك أمر قدره الله سبحانه وتعالى. فهذا ذكر القدر لا لأجل تبرير المعصية ولا لأجل الثبات على المعصية، ولكن لأجل ذكر الحقيقة، وأن ما مضى كان أمرا بقدر الله سبحانه وتعالى. وهذان التوجيهان أحسن ما قيل في الحديث. إما أن يقال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله إن آدم احتج بالقدر على المصيبة وذكر موسى بالصبر عند هذه المصيبة وهي الخروج من الجنة، ولم يكن احتجاجا على المعصية، أو يكون ذلك على المعصية ولكن بعد التوبة منها وبعد الإنابة والرجوع، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله وغيره من العلماء. قال فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر. بماذا يراعي الأمر؟ بالاجتهاد فيه، ثم ماذا؟ بالاستغفار. وبماذا يراعي القدر؟ بالاستعانة بالله، ثم بالصبر على المقدورات. قال فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه، من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع. ما هما الأصلان؟ العبادة لله والاستعانة به. كان عابدا لله مطيعا له، هذا الأصل الأول، مستعينا به متوكلا عليه، هذا هو الأصل الثاني. وكما تقدم معنا في أول الكتاب من كلام ابن القيم رحمه الله ذكره هو وابن كثير وغيره من المفسرين، أن في القرآن سر، وأن هذا السر جعله الله تعالى في سورة الفاتحة، وأن هذا السر في سورة الفاتحة جعله الله تعالى في آية منها، وهي قوله إياك نعبد وإياك نستعين. فقد تضمنت هذه الآية هذين الأصلين اللذين عليهما كما يقول ابن القيم تدور جميع معاني القرآن. فجميع معاني القرآن هي عبادة لله واستعانة بالله وتوكل عليه. وهذا هو الدين كله، فالدين كله هو عبادة الله والاستعانة به، عبادة الله وطاعته والاستعانة به والتوكل عليه. وهذان الأمران وهذان الأصلان كما تقدم لكل أصل منهما أصلان يقوم عليهما. فباب العبادة والطاعة كما تقدم يقوم على أصلين، وهما الاجتهاد في الطاعة ثم الاستغفار لله عز وجل. وباب القدر يقوم على أصلين وهما الاستعانة بالله سبحانه والصبر على أقدار الله عز وجل. قال: وقد جمع الله سبحانه بين هذين الأصلين في غير موضع، كقوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله تعالى: فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى: عليه توكل وإلي أنيب. إلي أنيب ماذا؟ العبادة اللي توكلته. وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. العبادة بقوله ومن يتق الله، فتقوى الله وفعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، والتوكل في قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إلى آخره. فجمعت هذه الآية هذين الأصلين. قال: فالعبادة له والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية: اللهم منك ولك. وحديث حسن وصحيح سيأتي إن شاء الله تقريبه. قال: فما لم يكن بالله لا يكون. ما معنى ما لم يكن بالله لا يكون؟ ما لم يكن بالله، ما هي الباء هنا؟ استعانة. ما لم يكن بالله، ما لم يكن مستعانا فيه بالله، ما لم يطلب فيه العون من الله عز وجل لا يكون، أي لا يوجد ولا يحصل. فما لم يكن بالله، أي ما لم يستعن فيه بالله، لا يكون، أي لا يوجد ولا يحصل. فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. هذا الأصل الثاني هو العبادة، أن يكون الشيء لله. فما لم يكن لله، ما لم يكن خالصا لله وأريد بوجه الله، فلا ينفع صاحبه ولا يدوم له. ثم ذكر أنه لا بد في العبادة من أصلين، وسيأتي إن شاء الله، وهما شرط قبول العبادة. إن شاء الله بقي درس يوم غد إن شاء الله عز وجل، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.